بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق أذكار الركوع والسجود وما حكمها، الوجوب كما هو مذهب أحمد وإسحاق. جاء في أحاديث الأمر بها، في بعضها ضعف حديث أفضل بن عامر ما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولكن أيضا حديث ابن عباس أما الركوع فأعظم فيه الرب، وكونه صلى الله عليه وسلم داوم عليها ونحو ذلك. ومن يذكر من الأذكار التي تقال في الركوع؟ علي، من أذكار الركوع سبحان ربي العظيم، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ونحن من أذكار السجود سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لا، هذه غالة الركوع فقط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. ما هو المجزئ من التسبيح؟ واحدة من قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا المجزئ، والأكمل أن يقولها ثلاثا أو يزيد ما شاء. هل يقتصر على غيره مما ثبت؟ يجوز أن يقتصر على غيره ويجزئه أيضا، نعم يجوز على الصحيح. وهل يجمع بينها؟ نعم، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد نوعا واحدا وما جمعها، وإن جمعها في بعض الأحيان جاء دعما من السلف، عبد الله بن الزبير ومن عطاء حكاه عنه، أيضا ابن القيم ذكره عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتارة يجمع بينها في ذل المعاد. نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وأما ذكر الاعتدال من الركوع فقد ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وبنحوه عند مسلم أيضا عن أبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يجوز ملء السماوات ويجوز ملء السماوات. والأكثر على أنها بالنصب ملء كما ضبطها هنا. ويجوز أهل الثناء والمجد وأهل الثناء والمجد على تقدير أنت أهل الثناء والمجد، أو على تقدير يا أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، جابر اللهم لا. وحق مبتدا خبره لا مانع لما أعطيت، وجملة وكلنا لك عبد جملة اعتراضية، أن يقول أحق ما يقوله العبد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. مر معنا ذكر الاعتدال من الركوع، وأن الإمام والمنفرد يجمعون بين ماذا؟ التسميع والتحميع، وأن المأموم يقتصر على التحميع. وقد ورد بألفاظ متعددة، سبق الإشارة إلى بعض: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. وأضاف اليوم في هذا الموضع ما يقال: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ما كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع من الركوع واعتدل من ركوعه، ذكر: اللهم ربنا ولك الحمد برواياتها الأربع التي ذكرناها، ثم قال: قال وكان تارة يزيد على ذلك، أي يزيد على قول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، يزيد على ذلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، زيادة ملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وتارة يضيف إلى ذلك أهل الثناء والمجد: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما هو الجد؟ الغنى والحظ، أي ولا ينفع صاحب الغنى عندك غنى. لا ينجي من عذاب الله إن استحق العذاب، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال وتارة تكون بإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد يكرر ذلك إذا رفع من الركوع يكرر لربي الحمد وتارة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا في بعض الزيادات خارج الصحيح كما يحب ربنا ويرضى. بقي رواية ما ذكرها جاءت في تتمة حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم أنه كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقني من الثوب والخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدم. كذا بعد أن يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس. وهذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى. كل هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وربما قال هذا كله كما جاء جمعها في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يطيل هذا الركن هو الاعتداء من الركوع وكذلك الجلوس بين السجدتين. في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى قال إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل أمرين لا أراكم تفعلونهما. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين جلس حتى يقول القائل قد نسي. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذين الركنين الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، وهي معاني عظيمة لو تدبرها الإنسان. سبق معنا ذكر ذلك. هذا أخي يقول هل ثبت ربنا فلك الحمد بالفاء؟ الله أعلم، ما رأيت من ذكر هذا. والشيخ الألباني رحمه الله مع شدة استقصائه لما ورد من الألفاظ في الصلاة ما ذكر هذا اللفظ، ذكر الألفاظ الأربعة التي ذكرناها لكم قبل وهذا ما ذكره. ها؟ ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. ما نتكلم زيادة الشكر، ما أعرف أنها ثابتة الشكر، لا، فلا يزيد الشكر ولا يأتي بهذه الفاء. ربنا فلك الحمد. قد يقول قال هي كلمة، إيش معنى الشكر لله الحمد والشكر أو لا؟ ها؟ الحمد لله والشكر لله، فما المانع يقول ماذا؟ أن زيدا، ما المانع يا علي؟ لماذا تشدد على الماء؟ ها؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نفعله، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأحيان الإنسان يعترض ربما برأيه على ذلك، كما سئل الإمام مالك عن رجل يريد الإحرام ماذا قبل الميقات، قال له مالك أخشى عليك الفتنة، قال يا أبا عبد الله وأي فتنة بأميال أزيدها، أي فتنة؟ قال إن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الإنسان أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتن في دينه أو يصيبه العذاب، ولا يقول الإنسان هي كلمة أزيدها أو هي هو ذكر أقوله. وهذا الذي يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية، وأكثر البدع من هذا النوع. والبدعة الإضافية هي أن يكون أصل العمل مشروعا فيضيف إليه صفات أو هيئات أو كيفيات أو تحديد بأزمنة معينة أو نحو ذلك، فهذا يكون كله من البدع. من السلف قال لرجل حين رآه يصلي في وقت النهي، قال له لا تصلي، قال تنهاني عن الصلاة؟ قال إن هذا وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. قال أو يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. من القائل؟ سعيد بن المسيب، أحسن. دخل ورجل يصلي وقت النهي فنهاه، قال هذه صلاة، تنهاني عن الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الساعة. قال يعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك الله على مخالفة السنة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال وأما ذكر بين السجدتين، يعني إذا جلس بين السجدتين، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا لفظ الترمذي، وفي بعض الألفاظ زيادة وعافني، وفي بعضها غير ذلك. هذا الحديث في السنن أبي داود والترمذي وابن ماجة من طريق زيد بن الحباب، قال أخبرنا كامل بن العلاء قال حدثني حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به زيد بن الحباب، قال أخبرنا كامل بن العلاء قال حدثني حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عمعنا في الحديث. وجاء في سند ابن ماجه ظاهرا وصرح، قال كامل بن العلاء سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير، وهذا محتمل ليس صريح، إنه ما حكى عنه أنه قال حدثنا أو أخبرنا، قال يحدث عن سعيد بن جبير، ولا مانع أن يحدث عنه بالعنعنة، فليس هذا بصريح. زد على ذلك أن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، قال وقد روي الحديث عن أبي العلاء عن كامل بن العلاء مرسلا، ففي خلاف في وصله وإرساله، وأيضا الحديث أنكر على كامل بن العلاء، ذكر ابن عدي في الكامل مما أنكر عليه. وأصح من هذا الحديث حديث حذيفة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من سجوده فجعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي نحوا مما سجد، أي جلس بين السجدتين نحو مما سجد، وجعل يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي. وحديث حذيفة رضي الله عنه أصح من حديث ابن عباس. أما حكم الذكر بين السجدتين فجمهور العلماء على استحبابه، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس بين السجدتين يأتي بهذا الذكر رب اغفر لي رب اغفر لي. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الذكر بين السجدتين واجب، وأن حكمه حكم أذكار السجود والركوع، وهذه الرواية عليها أكثر أصحاب الإمام أحمد. أن الذكر بين السجدتين في الجلسة واجب. جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال ليس بين السجدتين ذكر مشروع بالكلية، لا يشرع بين السجدتين أي ذكر. وجاء عن بعض أصحابه أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا يسبح فيه، أي يأتي فيه بتسبيح، وهذا القول الأخير ضعيف، سواء قال أنه ليس هناك ذكر مشروع أو أنه يسبح. أما كونه ليس هناك ذكر مشروع فهذا غير صحيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي ويكرر ذلك. وأما القول بأنه يسبح فهذا أيضا غير صحيح، لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على فاعله. بل المشروع أن يأتي بهذا الذكر والاستغفار رب اغفر لي رب اغفر لي، إما وجوبا كما عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، أو استحبابا انه فعل من ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي تركه. وقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حث على ان نصلي كما صلى عليه الصلاه والسلام. ثم اختلفوا ما هو المشروع، هل يقول رب اغفر لي او يقول هذا الذي ذكر في عهد ابن عباس اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي بعضها وعافني. فالامام احمد رحمه الله يذهب الى حديث حذيفه رب اغفر لي رب اغفر لي، قال لانه اصح من حديث ابن عباس. قال الإمام أحمد يقولها ثلاثا أو ما شاء، يقولها ثلاثا أو ما شاء يفرغها. جاء عن بعض أصحاب الإمام أحمد أنه يقولها مرتين فقط، قال لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا القول خطأ ليس هو ظاهر الحديث. ففي تتمة الحديث ماذا؟ نحوا مما سجد، فجعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي نحوا مما سجد، أي أنه جعل يكررها كثيرا. فالمشروع أن يقول رب اغفر لي إن قالها ثلاثا أو زاد على ذلك، وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد على ذلك. والمأموم يقوله حتى يسجد إمامه في السجدة الثانية، والإمام يقولها ثلاثا أو أزيد من ذلك ما شاء. فأحمد رحمه الله أخذ بحديث حذيفة لأن سنده أصح. أكثر العلماء كما حكاه ابن رجب رحمه الله على استحباب ما في حديث ابن عباس، قال لأنه جمع عدة أدعية، دعاء بالمغفرة والرحمة والعافية والجبر والهداية والرزق، قالوا هو المستحب. جاء عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه قال كله جائز، تقول هذا تارة وهذا تارة. قال فإن قال بحديث ابن عباس لا يكرر، إذا قال بحديث ابن عباس لا يكرر، يقوله مرة رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني في بعض الرواية. وإن قال بحديث حذيفة كرره ثلاثا كذا قال إسحاق. تقدم معنا أن حديث ابن عباس ظاهرة أنه ضعيف لتدليس حبيب بن أبي ثابت وللاختلاف في وصل الحديث وإرساله، ولكون الحديث قد أنكر على كامل بن العلاء. فظاهر الحديث الضعف وعليه فيكتفى بما في حديث حذيفة رضي الله عنه ويكرره ما شاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي. ها؟ لا ما شو الوالدية بين السجدتين، لا رب اغفر لي فقط. قال رحمه الله والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدا، فينبغي الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، وهذا هو الصحيح. لأن بعض العلماء قال إذا دعا بالأدعية التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون صلاته باطلة، لأنه تكلم بكلام ليس من الصلاة، ولذا دعا بدعاء انشاه من عند نفسه. وهذا القول غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. واطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فالدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما لم يرد جائز في الصلاة. وكلما اقتصر الإنسان على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن من جهتين. الجهة الأولى التأسي به صلى الله عليه وسلم، والجهة الثانية أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت جامعة، فرب دعاء واحد يجمع خيري الدنيا والآخرة بما تفرقه أنت في أدعية كثيرة. قال: فينبغي الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، كما أشار إليه المختصر المثل. واعلم أن هذا الباب يحتمل البسط، أي يحتمل التوسع، وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما يحتاج إليه. وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المنتقى. ما اسمه يا أبو عبيدة؟ نيل الأوطار. والمنتقى لمن؟ لمجد الدين عبد الحليم جد شيخ الإسلام، أو عبد السلام، نعم. وهو من أحسن كتب الفقه المنتقى، شرحه الشوكاني في نيل الأوطار بما في المنتقى من الأخبار أو نحو ذلك. ألف الشوكاني المنتقى أو نيل الأوطار وانتهى منه في نحو 30 من عمره. وفيه علوم واسعة، وألفه وانتهى منه وهو شباب. قال: وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المنتقى، وأوردنا كل ما يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. وعلى كل، هو ذكر أشياء مختصرة، وقد حاولنا البسط في بعض المواضع وتركنا البسط في بعض المواضع عمدا، أخذنا ما هو مهم وما يحتاج إليه مما يتم ما ذكره، وما كان واضحا أو يسيرا تركناه ولا تعلق له ظاهر بالمسألة. ولا سيقول إذا استقصينا كل ما يتعلق بالباب سيقول. نقرأ الأسئلة التي تتعلق بالدرس، وإن كانت تقيق قرأنا معنا لأنها كثيرة. محمد يقول ماذا؟ يراه ايش؟ نقله ابن رجب عن إسحاق، ما نقله عن أحمد، إلا نقله شيخ الإسلام عن أحمد إسحاق. المجد بن تيمية أمام من؟ الترمذي قال يقول أحمد إسحاق. جائز هذا الذكر يجمع بينها، يعني الترمذي في السنن. سننظر إن شاء الله. سبق معنا قال إذا سأل الإنسان عن ذكر التسبيح في السجود وهو مأموم هل يسجد للسهو؟ مر معنا هذا، ما الحكم؟ هل يسجد مأموم؟ ما يسجد للسهو. إذا سأل مأموم في الصلاة بعد الإمام لا يسجد للسهو. قال إذا قدرت أنت أهل الثناء والمجد، نقول يجوز أهل بتقدير أنت، لماذا رفعت المجد؟ أليس معطوفا على المضاف إليه؟ لا، خطرة المجد جرها واجب لأنه معطوف على المجرور. أنت أهل الثناء والمجد ثم الرفع خطر، لكن نحن قلنا أهل يجوز فيها الرفع ويجوز فيها ماذا؟ النصف. قال إذا قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أجزاء في صحيح البخاري هذا. ويسأل نفس السؤال، قال هل ورد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ نعم ورد في صحيح البخاري. قال وهل ثبت بهذا اللفظ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ لا، الأول لفظ في حديث والثاني في حديث، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا في مسلم عن ابن عباس عبد الله بن أبي أوفى وابي سعيد في بعض الزيادة وملء ما بينهما. قال هل يجوز في السجود أن نقول اللهم يا مقلب القلوب؟ هو قال يا مثبت القلوب، لا، الحديث فيه يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. نعم يجوز، لعله أشكل عليه الأخ أننا ذكرنا أذكار ماذا؟ السجود، ما ذكرنا هذا منها، أين يدخل هذا؟ في أي حديث؟ وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ولذا نبه الشوكاني أنه يدعو بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، فيجوز الدعاء بهذا. ليس معنى أننا ذكرنا تلك أنه لا يجوز ما عداها، لكن هذه هي الأذكار الواردة، وله أن يدعو بعد ذلك بما شاء، إلا أنه يحرم ماذا؟ أن يقرأ القرآن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فلا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، بل قال بعض العلماء: إن دعا بدعاء من الأدعية التي في القرآن يغير من لفظه شيئا حتى لا يقع في النهي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذا في القرآن. قالوا فلا يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة ونحو ذلك، حتى لا يكون متلفظا بنفس لفظ القرآن في سجوده. قال: هل ثبت اللهم ربنا ولك الحمد فقط؟ نعم ثبت. قال: هل يقول المصلي بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي؟ في سؤال آخر يقول: هل يقول رب اغفر لي وارحمني واغفر لوالدي ووالدي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا؟ هذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقوله. يقول: هذا الذكر في صحيح مسلم عن ابي هريره: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وعلانيته وسره، هل يقتصر عليه ذكر السجود ام هذا دعاء على الذكر؟ ما اعرف ان هذا من اذكار السجود، لكن هو دعاء يدعو به بعد ان ياتي بالذكر المشروع. هذه بعض الأسئلة غير. قال: ما هو الأصح أن نقول قال المؤلف أو قال المصنف في كتاب كشف الشبهات؟ هم يقولون التأليف هو جمع الكلام المتفرق والمقاربة بينه، مأخوذ من ألف الشيء. التأليف هو التقريب والجمع ضد التفريق، فالمؤلف هو الذي يجمع علوما متفرقة ويجعلها في كتاب، بخلاف التصنيف فغالبا يكون إنشاء، ينشئ كلاما أو مسائل أو اجتهادات. فكشف الشبهات هي تصنيف، صنفها النجدي رحمه الله، هو أظهر من التأليف. قال: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه عند التشهد؟ أما الورود ورد نعم، لكن هل صح؟ تفرد بهذه الزيادة بعض الرواة زائد بن قدامة أنه كان يحركها، وكل الرواة يرون الحديث بلفظ يشير بها. وقد ألف بعض طلبة العلم رسالة سمى البشارة في شذوذ التحريف وثبوت الإشارة. فالإشارة بالأصبع ثابتة والتحريف شاذ. قال: هل هذا حديث صحيح أن من يدخل الجنة من المسلمين هم الفقراء وأن الأغنياء يدخلون الجنة بعد 500 عام؟ نعم، حديث صحيح، حديث أبي هريرة في السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وفي بعضها بنصف يوم، ونصف اليوم هو 500 عام. والسبب أن أصحاب المال يحبسون للحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب الغنى محبوسون فيؤخرون لأجل الحساب على ما كان معهم من الأموال. جاء في صحيح مسلم: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم 40 عاما أو 70 عاما، وهذا قال خاص بالمهاجرين، وأما سائر المسلمين من غير المهاجرين 500 عام. قال: إذا سأل المأموم عن قراءة الفاتحة فهل له أن يسجد للسهو أم يقوم ويأتي بالفاتحة ثم يسجد؟ لا، الفاتحة ركن، فإذا نسي الفاتحة يقوم يعيد ركعة ثم يسجد للسهو. قال: في أي من صلاة النوافل تقرأ سورة الكافرون والإخلاص؟ صح أنها تقرأ في ركعتي السنة قبل الفجر، وصح أنها تقرأ في الركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الكافرون والإخلاص، وجاء أنها تقرأ في السنة بعد المغرب وهو ضعيف، حديث ابن عمر وجاء عن ابن مسعود وهو ضعيف. فالصحيح في قراءة سورة الكافرون والإخلاص من النوافل أنها تقرأ في ركعتين قبل الفجر وفي ركعتين التي تكون في الركعتين التي تكون بعد الطواف عند مقام إبراهيم. وأما ما ورد أنها تقرأ بعد الركعتين من صلاة المغرب فلا يصح. قال: ما حكم الصلاة بثوب فيه صور؟ هل تصح الصلاة فيه؟ نعم، الصلاة صحيحة والمصلي آثم.